الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، كتاب الظهار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: كتاب الظهار. ومناسبة هذا الكتاب لما قبله من كتاب الإيلاء ظاهرة، فإن في كل منهما نوع تحريم وامتناع عن وطئ الزوجة. وكعادتنا في بدايات الكتب والأبواب نذكر رؤوس المسائل في هذا الكتاب، فمن ذلك تعريفه، فهو مشتق من الظهر، وقيل بل هو مشتق من الظهور والعلو، كما في قوله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه، يعني أن يعلو ويرتفع عليه. والأكثر على أنه مشتق من الظهر، لأن المظاهر يشبه زوجته بظهر أمه، وخص الظهر من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: الظهر في الرهن، الظهر مركوب ومحلوب بنفقته. وقال للمرأة التي لم تدرك الحج معه، قالت له: وليس لنا وما لنا من ظهر، فقال: إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجه. وقال كما في الصحيح: من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. وهذا معروف في لغة العرب، هذا من جهة اللغة والاشتقاق. وأما من جهة الاصطلاح، فالظهار هو تشبيه المنكوحة بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، وعند بعض أهل العلم كما سيأتي في مسائل الخلاف، تشبيه المرأة بمن تحرم عليه ولو على التأقيت، يعني ولو تحريما مؤقتا. فقد مر معنا في كتاب النكاح أن المحرمات في النكاح على ضربين، منهن من تحرم على الإنسان تحريما مؤبدا، وهن على أربعة أقسام بأربعة أسباب: بسبب النسب، أو بسبب المصاهرة، أو بسبب الرضاع، أو بسبب الملاعنة. ومنهن من يحرمنا على جهة التأقيت بسبب الطلاق، أو بسبب الإحصان، أو بغير ذلك، أو بسبب الكفر، أو بغير ذلك من الأسباب التي ذكرت في ذلك الموضع. هذا تعريفه: تشبيه المنكوحة أو تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه على التأبيد أو على التأقيت، على الخلاف الذي سيأتي. وأما الأصل في الظهار فالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب في قوله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الآيات. وكذلك في آية الأحزاب: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. والسنة جاءت في وقائع لصحابيين مع زوجتيهما، وهما أوس بن الصامت وسلمة بن صخر البياضي، على ما ذكر أهل التفسير في تفسير سورة المجادلة. فمما ذكر في التفسير أن سبب نزولها كان بسبب ما وقع بين خولة بنت مالك أو خولة بنت ثعلبة، واختلف في نسبها مع زوجها أوس بن الصامت وهو أخ لعبادة بن الصامت، حيث جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، نثرت له بطني ثم ظاهر مني. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي بالآيات التي تقدمت. وقيل نزلت في، وأصل حديث المجادلة في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية من الحجرة ويخفى علي بعض قولها. وقيل نزلت في سلمة بن صخر البياضي، وحديثه في السنن عند الترمذي وغيره، وفيه أنه كان يصيب من النساء ما لا يصيب غيره، وكانت تغلبه شهوته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما جاء رمضان خشي أن يقع على زوجته فيه، فظاهر منها رمضان، قال: أنت علي كظهر أمي حتى ينقضي رمضان. ثم إنه رأى منها ما أعجبه في ليلة من ليالي رمضان، فنزل عليها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقربها حتى تكفر كما أمرك الله عز وجل. هذا هو الأصل من الكتاب ومن السنة، والعلماء مجمعون على أن الظهار يقع وعلى أن فيه كفارة، على التفصيل الذي سيأتي معنا إن شاء الله. وأما أركانه فله أركان، وأركانه أربعة. الركن الأول المشبه، والركن الثاني هو المشبه، والركن الثالث المشبه به، والركن الرابع الصيغة. وهذه المسائل التي نذكرها ستسهل عليكم ما سيأتي في كلام المصنف رحمة الله عليه. أما المشبه فهو الزوج، كل زوج يصح منه الطلاق فيصح منه الظهار، والزوج الذي يصح منه الطلاق هو البالغ العاقل المختار، فلا يصح من صغير على خلاف، ولا يصح من مجنون، ولا يصح من نائم، ولا يصح من مكره. واختلف في أربعة من الأزواج هل يصح منهم الظهار أو لا. اختلف في ظهار العبد، فقيل يصح ظهاره لأنه يطلق، وقيل لا يصح لأنه لا يستطيع أن يكفر بالاعتاق لأنه مملوك. واختلف في صحة الظهار من الصبي والسكران على الخلاف الذي جرى في صحة طلاقهما. واختلف أيضا في صحة الظهار من الكتابي، من الزوج الكتابي، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الظهار يصح منه ويقع وتحرم عليه الزوجة حتى يكفر، لكن يكفر بالإعتاق أو بالإطعام لأن الصيام لا يصح منه. وذهب مالك وطائفة من أهل العلم إلى أن الظهار لا ينعقد من الكتابي، هذا إذا تحاكم الذمي إلينا. هذا هو الركن الأول وهو المشبه أو المظاهر. الركن الثاني هو المشبه أو المظاهر منها، وهي الزوجة. والظهار يصح من كل زوجة كما سيأتي، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة إذا كانت توطى، وسواء كانت ذمية أو مسلمة، وسواء كانت حاملا أو حائلا، وسواء كانت في عصمته أو مطلقة طلاقا رجعيا، فإن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة، فيصح الظهار منهن جميعا. ولو كانت أمه، إذا كانت منكوحة أما إذا وطئها بملك اليمين فلا يصح الظهار من ملك اليمين لأنها ليست بزوجة، ولأن الله عز وجل قال من نسائهم، والأمة ليست من نساء السيد، بل هي أمة له. ولذا فرق الله بين الإماء وبين النساء في قوله عز وجل لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، ففرق بينهم. والركن الثالث هو المشبه به، وهي الأم أو من تحرم عليه على التأبيد أو على التأقيت على الخلاف الذي تقدم. والركن الرابع هي الصيغة، والصيغة على نوعين: صيغة صريحة وهي قوله لزوجته أنت علي كظهر أمي، وصيغة صيغة كناية وهي كقوله أنت علي كأمي، أنت علي كأمي أو أنت كأمي. فهذا من الكنايات التي تحتمل الظهار وتحتمل أنه أراد كأمه في المعزة والإكرام وغير ذلك، فصيغ الكنايات ينوى فيها القائل، يعني يسأل عن نيته هل نوى الظهار أو نوى الطلاق أو نوى التوقير والاحترام، وعلى حسب نيته يحكم على لفظه الذي تلفظ به. هذه الأركان، وستأتي في سياق كلام المصنف الماتن والشارح رحمة الله علينا وعليكم وعليهما.
مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، ولذلك سمي المركوب ظهرا، والمرأة مركوبة إذا غشيت.
نعم، كما قال عجل فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وهذا من كنايات التي تأتي في النصوص على وجه لا تصريح فيه بما يقع بين الرجل وزوجه. نعم،
وهو محرم لقوله تعالى
هذا حكمه، وهي من المسائل التي كان ينبغي أن نذكر بها، حكم الظهار أنه محرم، لأن الله عز وجل وصفه بأنه منكر من القول وزور، وعده بعض أهل العلم من الكبائر، لأن الله أوجب فيه كفارة ككفارة القتل، فلا يجوز لأحد أن يظاهر من امرأته، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ولم تستقم حياته معها طلقها.
لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فمن شبه زوجته أو شبه بعضها.
فمن هذا اسم موصول، هذا هو الركن الأول المشبه، من وهو ومن من ألفاظ العموم، فيندرج فيها كل زوج، لكن قيد بمن يصح منه الطلاق، فالمكره لا يصح طلاقه ولا يصح ظهاره لو أكره عليه، وكذلك المجنون، واختلف كما تقدم في السكران وفي الصبي وفي الكتاب وفي العبد. نعم، أي فمن شبه هذه هو الركن الثاني، وهي الصيغة زوجته، هذه الركن الثالث هي المشبه، فلا بد أن تكون زوجة، فلو ظاهر من أجنبية، ظاهر من زوجة جاره، فلا يقع منه الظهار لقوله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فلو قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لا يعد ظهارا عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم يعد ظهارا فلو تزوجها لا يطأها حتى يكفر كفارة الظهار، والصحيح الأول. نعم،
أو شبه بعضها أي بعض زوجته ببعض
سواء شبه الزوجة بكليتها أو شبه بعضها، فقال يدك كظهر أمي، يدك علي كظهر أمي، أو فرجك علي كظهر أمي، هذا يعد ظهارا عند أكثر أهل العلم. إذ الصيغة التي أجمع على أنها ظهار هي قوله أنت علي كظهر أمي، أنت بالكلية علي كظهر أمي، إذا شبه بعضها فهو ظهار عند أكثر أهل العلم، جماهير أهل العلم على أنه ظهار. لماذا؟ لأن البعض يأخذ حكم الكل، وفي الكتاب ومر معنا غير مرة أن الله عز وجل يجري البعض في يجعل للبعض حكم الكل، كما في قوله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، قال عز وجل فبما كسبت أيديكم. ولأن التحريم لا يتبعض، لا يمكن أن تكون يدها محرمة وسائر جسدها مباح له، فلا يتبعض التحريم، فإذا حرم بعضها سر التحريم، كالطلاق كما مر معنا في الطلاق، إذا قال يدك طالق طلقت. وبعضها ينقسم إلى قسمين، إلى بعض متصل كاليد والرأس والقدم والبطن والفرج، فهذه تأخذ حكم الظهر فيكون ظهارا، وإلى بعض منفصل كالشعر والريق فهذا لا يعد ظهارا، إذا قال شعرك كشعر أمي لا يعد ظهارا لأن الشعر منفصل. وكذلك الصفات، لو قال لونك أو سمعك كسمع أمي أو كظهر أمي أو علي كظهر أمي لا يعد ظهارا، فيفرق بين الأعضاء المتصلة والأعضاء المنفصلة، وهذا التفريق هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للمالكية، وأكثر المذاهب تشددا في الظهار مذهب المالكية، مذهب المالكية، حتى لو قال ريقك أو شعرك أو سمعك كظهر أمي وقع ظهارا عندهم ولزمته الكفارة إن عاد.
نعم. أي بعض زوجته ببعض من تحرم عليه.
الحنفية رحمهم الله يخصون هذه المسألة بالأعضاء التي يحرم النظر إليها، قال إن شبه بعضها، إن شبه بعضا مما يحرم منها بظهر أمه كان ظهارا، كالبطن والفرج والفخذين. أما لو شبه الرأس أو اليد التي لا يحرم النظر إليها فإنه لا يعد ظهارا عندهم. نعم.
أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب،
يعني شبه زوجته أو بعضها بكل من تحرم عليه، بأمه أو ببعضها، شبه عضوا من زوجته بعضو من أمه أو بعضو من أخته كان ظهارا. نعم.
كأمه وأخته أو رضاعة
من النسب. أعد.
أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب،
أبدا هذا هو النوع الأول، إذا شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد كالأم والأخت، وهن سبع في آية النساء، في آية النساء الأم والأخت، وهؤلاء السبع منهن من هو منهن محرمة بسبب النسب، ومنهن منهن محرمات بسبب المصاهرة، فإذا شبهها بمن تحرم عليه بسبب النسب كان ظهارا كالأم والأخت، أو بسبب المصاهرة كزوجة الأب أو زوجة الابن أو أم الزوجة أو الحليلة، فهذه فهؤلاء النسوة محرمات بسبب المصاهرة أو بسبب الرضاع. ولذا ذكر ابن قدامة رحمه الله أن الظهار يقع على ثلاثة أضرب، أن يشبهها بأمه فهذا ظهار بإجماع قد نقله غير واحد منهم ابن المنذر رحمه الله، والثاني أن يشبهها بمحرمة عليه على التأقيت، على التأقيت كأخت الزوجة أو عمة الزوجة أو خالة الزوجة، فهؤلاء محرمات على التأقيت، فأخت الزوجة تحل له لو طلق زوجته أو ماتت، فتحريمها ليس مؤبدا. الضرب الثالث أن يشبهها بمن تحرم عليه بالرضاع أو المصاهرة، بالرضاع أو المصاهرة، والأول مجمع عليه والثاني قول الجماهير، كذلك الثالث خلافا للشافعي رحمة الله تعالى عليه في القديم، فإنه قال إذا شبهها بمن تحرم عليه بالمصاهرة أو شبهها بمن تحرم عليه بالرضاع أو شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا فلا يعد ظهارا. والظاهرية يقول لا يكون ظهارا إلا إذا شبهها بالأم، لأن النص ورد فيه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، فالنص ورد في الأم، ولأن للأم ما ليس لغيرها من الحرمة، ويفحش أن يقول مثل هذا القول في حقها، فغلظت الكفارة فيها. أما إذا شبهها بغيرها من المحرمات ففيها كفارة يمين إذا وقع منه الوطء. نعم.
بنسب كأمه وأخته أو رضاع كأخته منه.
كأخته منه يعني من الرضاع، أو أمه منه أو عمته من الرضاع، فعلى المذهب وهو قول الأكثر أنه يعد ظهارا. نعم.
أو بمصاهرة كحماته.
كحماته وهي أم زوجته أو قريبة الزوجة، الحماة تطلق على قريبة الزوجة.
نعم. أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
إلى أمد يعني تحريما مؤقتا. ذكر أولا التحريم المؤبد هذا الذي ذكره واختاره الماتن، الشارح هنا خالفه وذكر الرواية الأخرى في المذهب أنه لو شبه بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا كان ظهارا أيضا، وهو قول الأكثر. في رواية في المذهب توافق مذهب القول الآخر عند الشافعية أنها لا تحرم بالتشبيه بالمحرمة تحريما إلى أمد أو تحريما مؤقتا. نعم.
كأخت زوجته وعمتها.
أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة تحريمهن تحريم مؤقت يزول بزوال السبب، سبب التحريم، فسبب التحريم في هؤلاء النسوة هو الجمع، فلا يجوز له أن يجمع بين الأختين ولا المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها.
من ظهر بيان للبعض.
من ظهر هذا متعلق ببعض، حينما قال أو بعض شبه زوجته أو بعضها، من ببعض من تحرم عليه، ببعض من تحرم عليه. ما هو بعض من تحرم عليه؟ قال من ظهر أو بطن أو فرج، فمن هنا يسمونها البيانية، ولذا قال من بعض بيان لبعض، من بيان لبعض. نعم.
كأن يقول أنت علي كظهر أمي،
هذا ظهار بإجماع. نعم.
أو أختي،
هذا ظهار عند أكثر أهل العلم أو خلافا للظاهرية. نعم.
أو أنت علي كبطن عمتي،
كبطن عمتي، هذا ظهار عند الجماهير خلافا لرواية أخرى للشافعية، لقول قديم عند الشافعي رحمة الله عليه. نعم.
أو عضو آخر لا ينفصل
لا ينفصل، أو عضو آخر لا ينفصل، أي عضو لا ينفصل، فعم جميع الأعضاء خلافا لمن؟ ها؟ للحنفية الذين خصوا الأعضاء التي يحرم النظر إليها فقط، أما هنا فكل إذا شبهها بأي عضو من الزوجة وقع الظهر، ما دام هذا العضو إيش؟ غير منفصل متصل. نعم.
كيدها أو رجلها بقوله متعلق بشبه،
بقوله ماذا؟ بقول هذا متعلق بشبه، من شبه زوجته، يقول بقول هذه اللفظة متعلقة، كأنه قال من شبه زوجته بقوله أكمل أنت،
بقوله أنت علي، من كان يقول أنت علي كظهر أمي.
نعم.
أو أختي، أو أنت علي كبطن عمتي، أو عضو آخر لا ينفصل كيدها أو رجلها بقوله متعلق بشبه،
بقوله متعلق بشبه، بقوله ماذا أكمل
لها أي لزوجته، أنت أو ظهرك أو يدك علي أو معي.
أنت أو ظهرك أو بطنك، سواء شبهها بكليتها أو شبه بعضا منها ببعض من ممن تحرم عليه فهو ظهر، سواء قال أنت علي كظهر أمي أو أنت مني كظهر أمي أو أنت معي كظهر أمي، فهي بمعنى علي، يعني لا يشترط أن يقول علي. فلو قال معي أو عندي، أيوة،
أو مني كظهر أمي،
نعم،
أو
فهو كيدي أختي، فهو ظهار لأنها بمعنىها، نعم،
أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه،
نعم،
أو أنت علي حرام،
أو أنت علي حرام. إذا قال أنت لزوجته أنت علي حرام، هذا فيه قولان لثلاثة أقوال أهل العلم، منهم من جعله تحريما يمينا فيه كفارة يمين، ومنهم من جعله طلاقا، ومنهم من جعله ظهارا لأنه تحريم. والصحيح أنه ينوى إذا قال أنت علي حرام أو تحرمين علي أو علي الحرام، وهذا كثير في ألفاظ الناس، يحرم زوجته عليه ويتلفظ بلفظ الحرام، فإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الطلاق فطلاق، وإن نوى اليمين فيمين، إذا أراد حثها أو منعها من شيء فهو يمين، وهذا أصح، وهو رواية في المذهب سيشير إليه الشارح بقوله ولو نوى طلاقا. والدليل على أنه ينوى وأن اللفظ يحتمل اليمين ما جاء في سورة التحريم حينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه عليه، فقال الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله إليك ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمينا. فهذا اللفظ من ألفاظ ماذا؟ قلنا ألفاظ الظهار تنقسم إلى صريح وكناية، فنجعل هذا اللفظ من ألفاظ الكناية، فينوى فيه هل تنوي الظهار، فنقول وقع الظهار، إذا نوى الطلاق فيقع الطلاق، وهذا يقع السؤال منه كثيرا. نعم.
فهو مظاهر
على ما اختاره المصنف رحمه الله. نعم.
ولو نوى طلاقا
هذا إشارة إلى الخلاف، وذكرنا في الدرس الماضي أن من مصطلحات الحنابلة الإشارة إلى الخلاف وإلى المفاهيم بلو أو بإن أو بحتى للخلاف القوي، وبإن للخلاف المتوسط، وبلو للخلاف الضعيف. فهنا عد الخلاف يعني ضعيف، والصحيح أنه خلاف قوي، بل الراجح أنه لا يعد ظهارا إذا لم ينوه
أو يمينا،
يعني ولو نوى ظهارا أو يمينا، والصحيح أنه ولو نوى طلاقا أو يمينا، والصحيح أنه لو نوى الطلاق أو نوى اليمين أنه على ما نوى، إنما الأعمال بالنيات ما دام اللفظ محتمل. أما اللفظ الصريح فلا يصدق فيه ولو نوى غيره، لو قال لامرأتي أنت طالق، قال نويت أنها طالب في الجامعة، نقول لا ينفعك هذه النية، لأن اللفظ صريح في الطلاق. كذلك إذا ظاهر باللفظ الصريح لا تنفعه نيته ويعامل بلفظه، أما إذا تلفظ بلفظ محتمل وقال نويت كذا صدق ودين، دين يعني جعل الأمر ديانة بينه وبين الله عز وجل.
أو قال أنت علي كالميتة والدم والخنزير.
نعم. فهذا كان الذي قبله عند المصنف، وعلى الصحيح ينوى، إن نوى الظهار فهو ظهار، إن نوى التحريم فهو يمين، ويكفر كفارة يمين إذا قال أنت علي كالميتة أو كالخنزير، لأن الميتة والخنزير من محرمات تحريم مؤبدا عليه. نعم.
فهو مظاهر جواب فمن؟
فهو مظاهر هذا جواب من، فمن قال لزوجته كذا وكذا فهو مظاهر. فمن قال لزوجته، يعني الشارح يبين لك أن قول الحجاوي فهو مظاهر جواب للشرط في قوله فمن قال لزوجته، فمن قال لها كذا وكذا، هذا جواب الشرط فهو مظاهر. ففي كل ما تقدم فهو مظاهر، إن شبه بأمه، إن شبه بأخته، إن شبه بحماته، إن شبه، إن قال أنت علي حرام أو قال أنت كالخنزير أو كالميتة فهو مظاهر. نعم.
وكذا لو قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية.
نعم، هذا في رواية في المذهب وهو مذهب المالكية أن الظهار يقع ولو شبهها بأجنبية، لو قال أنت كظهر زوجة جاري، ظهر زوجة جاره محرم عليه، فشبه زوجته بظهر محرم فهو ظهار في المذهب، ولا أكثر على أنه لغو لا يكفر فيه كفارة يمين ولا يقع ظهارا، كما لو شبه بظهر رجل أو بظهر أبيه أو ابنه فهؤلاء محرمون عليه، لكنه لا يقع الظهار على الصحيح.
أو كظهر أبي أو أخي أو زيد،
أو زيد الأجنبي، فيقع ظهار على ما اختاره المصنف على هذه الرواية، والرواية الأخرى وهي قول الجمهور لا يكون ظهارا. نعم.
وإن قال أنت علي أو عندي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار،
فظهار إذا قال أنت علي كأمي، كأمي ما الفرق بينها وبين اللفظ الذي تقدم؟ ما ذكر هنا إيش؟ الظهر، بل قال أنت علي كأمي، قال فهو ظهار، فهو ظهار. نعم.
وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل حكمها،
إذا قال لا أنا قصدت أنها كأمي في الكرامة دين وحكم له بعدم وقوع الظهار، هذا أمر، لأن اللفظ هذا يصلح أن يكون كناية وليس صريحا، لأنه لم يصرح بعضو يحرم عليه من أمه. نعم.
وإن قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار،
هنا لم يقل، ها هذه ثلاث مراتب، المرتبة الأولى قال أنت علي كظهر أمي أربعة ألفاظ، في المرتبة الثانية قال أنت علي كأمي ثلاثة ألفاظ، هنا قال أنت كأمي بدون علي، فهذا لا يعد ظهارا، لا يعد ظهارا، ليس من الصريح وليس من الكناية، فإنها قد تكون كأمه في الحب أو كأمه في الإجلال والمعزة. نعم.
إلا معنية أو قرينة،
إلا إذا نوى قال لا أنا نويت الظهار فيعمل بنية، إنما العمل بالنية، أو مع قرينة، والقرينة كأن يمتنع من وطئها، يمتنع من وطئها يقول أنا ظاهرت، لماذا ماذا قلت؟ قال أنا قلت أنت كأمي، فهنا وقعت النية وقعت القرينة بامتناعه عن الوطف فيكون ظهارا. إذا حكم بأن اللفظ ظهار ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه تحريم الوطء حتى يكفر، تحريم الوطء حتى يكفر، إذا قيل هذا اللفظ ظهار حرمت عليه حتى يقع من التكفير، فإن صبرت عليه أمد الدهر فالحق لها إذا أسقطت حقها في الوطء، إذا طالبت بالوطء ألزمه القاضي إما أن يطلق وإما أن يكفر عن كفارة الظهار ويعف زوجته.
وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار،
ليس بظهار، لماذا؟ لأنه شبهها بأعضاء منفصلة من الأم، ومثل بالشعر وبالسمع، لماذا لم يكتفي بأحدهما؟ عبر بالشعر عن الجزء المنفصل، وعبر بالسمع عن الصفات، الصفات التي لا تقوم بذات، ليس لها ذات وإنما لها معاني كالسمع، لو قال لونك أو بصرك أو سمعك أو أخلاقك كأمي فليس بظهار، ولا صريح ولا كناية. من الذين قالوا هو ظهار؟ المالكية، هم من يتوسعون في هذا الباب. نعم.
وإن قالته لزوجها أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها،
الآن الذي يتكلم هي الزوجة، قالت له لزوجها: أنت علي كظهر أبي. فهل يكون ظهارا؟ لا يكون ظهارا، هذا في قول جماهير أهل العلم أنه لا يعد ظهارا. فيه خلاف عن بعض السلف كالأوزاعي والزهري رحمة الله تعالى عليهما أنه يعد ظهارا، لكن جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن الظهار لا يكون إلا من زوج، لأن الله عز وجل قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، ما قال بعدها: واللاتي يظاهرن من أزواجهن. ولأن الطلاق لا يقع إلا من الزوج، والظهار والإيلاء كذلك لا يكون إلا من الزوج، فإذا تلفظت بهذا اللفظ لا يعد ظهارا. لكن هل يلزمها شيء؟ قد قالت منكرا من القول وزورا لا شك، لكن لا يلزمها، هل يلزمها كفارة أو لا؟ نعم،
فليس بظهار لقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخصهم بذلك،
خصهم يعني خص الأزواج. نعم،
وعليها أي على الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها، كفارته، أي كفارته،
وعليها كفارته، يعني إن قالت هذا القول هو ليس بظهار لكن تلزمها الكفارة. وهذه من غرائب المسائل أن لا يحكم بأنه ظهار لكن تلزمها الكفارة. وهذه المسألة فيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أن قول هذا لغو لا كفارة فيه مطلقا، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أكثر أهل العلم على أنه لغو، هي آثمة به لكن لا يترتب عليه شيء. والرواية الثانية يلزمها كفارة يمين، وهذا مذهب الأوزاعي، والأوزاعي قلنا يجعله ظهارا لكن يجعل الكفارة فيه كفارة يمين. لماذا كفارة يمين؟ قالوا لقضاء الصحابة رضي الله عنهم من جهة، ولأنها حرمت حلالا عليها، حرمت عليها ما يحل لها فلا تستبيح إلا، فإذا استباحته كفرت كفارة يمين. أما قضاء الصحابة فجاء في في السنن عند أبي داود أن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب ابن عمير فهو علي كظهر أبي. وكانت تزوجت غير واحد، عائشة بنت طلحة وهي مسمى على أم المؤمنين عائشة، وكانت غاية في الجمال، وكان إذا مات زوجها الأول طمع فيها الناس، وممن طمع فيها مصعب بن عمير رحمه الله، وكان أميرا على البصرة، فقالت هذا القول. فلما مات زوجها وكانت تعلم أن مصعب يرغب فيها قالت هذا القول، قالت: إن تزوجته فهو علي كظهر أبي. ثم لما مات زوجها طمعت فيه ورغبت في النكاح منه، فسألت الصحابة: ماذا تفعل؟ فقالوا: كفري كفارة، الظهار. هذا وجه الرواية الثالثة، أنهم ألزموها بكفارة ظهار، وهذا دليل الرواية التي اختارها المصنف، قال: فعليها كفارته، أي كفارة الظهار، ما قال كفارة اليمين. والرواية الثالثة عليها كفارة يمين كما ذكرنا، وهو مذهب الأوزاعي عليه رحمة الله، إمام أهل الشام. نعم،
قياساً على الزوج وعليها التمكين،
قياساً على الزوج في التكفير، لكن عليها التمكين ولو قبل الكفارة. الزوج يحرم عليه كما سيأتي في الفصل بعده أن يطع حتى يكفر، لقول عجل: من قبل أن يتماس. لكن هي لو ظاهرت من زوجها، لو تلفظت بلفظ الظهار وقالت له: أنت علي كظهر أبي، فتكفر كفارة الظهار، لكنها تمكن نفسها، تمكن زوجها من نفسها ويطأها ولو قبل التكفير، لأن الحق له، حق الفراش للزوج. نعم،
وعليها التمكين قبل التكفير.
نعم،
ويكره نداء أحد الزوجين،
التكفير يعني إخراج الكفارة وليس التكفير أن تكفر زوجها. نعم،
ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم.
نعم، يكره له ويكره لها، يكره له أن يقول يا أمي لزوجته أو يا أختي، وهذا يقع من بعض الناس، يقول يا أخت وينادي زوجته، أو يا بنتي، هذا يقع من يكره، هذا لا يحرم، لكن يكره لأن فيه شبه من الظهار. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لزوجته يا أخية، فقال عليه الصلاة والسلام أختك هي؟ قال لا، فكأنه كره عليه الصلاة والسلام هذا منه. فيكره هذا إلا لحاجة، إذا احتاج أن يقول هذه أختي أو قالت هي هذا أخي فيجوز. والدليل قصة إبراهيم عليه السلام مع سارة، فإنه قال لها إذا سألك الظالم فقولي هذا أخي وأنا أخوك في الإسلام، أما لغير حاجة فلا.
كأبي وأمي. ويصح الظهار من كل زوجة،
هذا ما ذكرناه في الركن الثاني المشبه وهي الزوجة. يصح الظهار من كل زوجة، من ألفاظ العموم، سواء كانت مسلمة، ذمية، مطلقة طلاقا رجعيا، حاملا، حائضا، حائلا، صغيرة، كبيرة، فيصح الظهار منهن جميعا. نعم، ولو كانت ذمية.
لا من أمة،
لا من أمة فلا يصح الظهار منها لأنها موطوءة بملك اليمين. وقوله لا من أمة إذا كانت موطوءة بملك اليمين، أما إذا عقد عليها بشرطيه اللذين ذكرهم الله عز وجل في آية النساء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم، إذا تزوجها بعقد نكاح صحيح صح ظهاره منها، فإنها سارت زوجة ولو كانت أمة، فيصح ظهاره منها. أما إذا نكحها بملك اليمين فلا، لأنه فرق بينهما، بين المرأة وبين ملك اليمين، كما ذكرنا في آية الأحزاب. ولا جناح علينا في ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا أم الولد. أم الولد التي الأمة إذا وطئها وجاءت بولد سارت أم ولد، يعني حرم بيعها ويعتقها ولدها إذا مات السيد، هذه أم الولد. نعم.
وأم ولد وعليه كفارة يمين،
وعليه كفارة يمين إذا ظهر من الأمة، إذا قال لأمته أنت علي كظهر أمي عليه كفارة يمين. لماذا لم نجعله ظهارا وتلزم كفارة ظهار؟ لأن الله عز وجل قال والذين يظهرون منكم من نسائهم، والأمة ليست من نسائه، بدليل آية الأحزاب في سياق ذكر من يباح لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن.
ولا يصح ممن لا يصح طلاقه،
هذا ما ذكرناه في الركن إيش؟ في الركن الأول، ولا يصح الظهار ممن لا يصح طلاقه، الركن الأول المشبه وهو الزوج العاقل البالغ المختار، فخرج بالعاقل المجنون والنائم، وخرج بالبالغ الصبي، وخرج بالمختار المكره، فلا يقع منه الظهار. وهناك خلاف ذكرناه في أربعة، في الصغير والسكران والعبد والكتابي.
فصل في حكم تعجيل الظهار وتعليقه وتوقيته وكفارته. ويصح الظهار معجلا،
معجلا كان يقول أنت عليك ظهر أمي. نعم. أو
منجزة، أي منجزة كأنت عليك ظهر أمي.
نعم، هذا المعجل. نعم.
ويصح الظهار أيضا معلقا بشرط،
معلقا بشرط، يقول أنت عليك ظهر أمي إن دخلت الدار، أو كظهر أمي إن قمت، هذا يسمى التعليق، تعليق الظهار على الشرط، كالطلاق، كقوله أنت طالق إن دخلت الدار، متى تطلق؟ إذا دخلت الدار. كذلك هنا يقع الظهار إذا وقع الشرط، إذا لم يقع الشرط لم يقع الظهار. فله لو قال أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار، فله أن يطاها حتى تدخل الدار، إذا دخلت الدار حكمنا بماذا؟ بوقوع الظهار، إذا حكمنا بوقوع الظهار حرمنا عليه الوطء حتى يكفر، حتى يكثر، هذا يسمى التعليق الظهر. هناك تعليق لا يؤثر، وهو التعليق على المشيئة، قال أنت عليك ظهر أمي إن شاء الله، هذا استثناء يبطل الظهار فلا ينعقد، لا ينعقد الظهار إن علقه على المشيئة، لحديث الترمذي من حلف على يمينه فقال إن شاء الله لم يحنث، لا يحنث إذا قال إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس في قصة سليمان: أما لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث. أما إذا علقه على أمر يحتمل الوقوع وعدم الوقوع فإن الظهار يقع متى ما تحقق الشرط، إن دخلت الدار فأنت عليك ظهر أمي، هذا مذهب الجمهور. وقال الإمام مالك رحمه الله: يقع الظهار حالا ولا عبرة بالتعليق، يقع مطلقا، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار وقع الظهار حالا وتحرم عليه حتى يكفر. نعم.
كإن قمت فأنت علي كظهر أمي، فإذا وجد الشرط صار مظاهرا لوجود المعلق عليه،
أما قبل وجود الشرط فليس بمظاهر فلا تحرم عليه. نعم.
ويصح الظهار مطلقا أي غير مؤقت،
غير مؤقت. إذن الطلاق له أربع صيغ: إما أن يكون مطلقا بلا قيد بشرط، وإما أن يكون معلقا على شرط، وإما أن يكون إما أن يكون منجزا، وإما أن يكون معلقا على شرط، وإما أن يكون مطلقا غير مؤقت، وإما أن يكون مؤقتا كان يقول أنت علي كظهر أمي شهر رمضان أو لعشر ليال. فإذا قال هذا، إذا قال أنت علي كظهر أمي لمدة شهر، فهي محرمة عليه في هذا الشهر، فإن خرج الشهر ولم يطأ فيه لم تلزمه الكفارة. إن أراد أن يطأها خلال هذا الشهر قلنا لا يجوز لك أن تطأ حتى تكفر من قبل أن يتماسى. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودوا لا تلزمه الكفارة إلا بعد أن يعود، فإذا لم يعود وانقضى الأمد الذي حدده هو بشهر أو بعشر ليالي لم يبقى لهذا الظهار أثر. والدليل على جواز وقوع عند مالك أيضا لا يقع مؤقتا، يقع حالا وتحرم عليه حتى يكفر. والدليل على أنه يصح مقيدا بزمن ما تقدم في حديث سلمة البياض، فإنه ظاهر منها رمضان حتى يسلم من الوطء، وما سلم كشف له منها ما أعجبه فيها فنزل عليها رضي الله تعالى عنه وارضاه. جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتجد رقبة؟ قال: والله ما أملك غير هذا. قال: فصوم شهرين متتابعين؟ قال: ما أهلكني إلا الصيام. قال: فأطعم 60 مسكين؟ قال: إن عندك ما تعينني به أطعمت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أعانه وأطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتعليق الظهار عنده وقته بزمن رضي الله تعالى عنه، فدل على جواز التاقيت في الظهار. نعم.
ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه كفر لظهاره،
فإن وطئ فيه كفر، إن لم يطأ فيه لم يبقى لهذا الظهار حكم.
نعم. وإن فرغ الوقت زال
وإن الظهار فرغ
وإن فرغ الوقت زال الظهار بمضيه.
نعم. زال الظهار ولا تلزمه كفارة ويطأ مباشرة بعد انتهاء هذه المدة التي حددها. لكن لو حدد أكثر من أربعة أشهر دخل في ماذا؟ في الإيلاء، فيلزمه القاضي أن يطأ قبل انتهاء، فإذا انقضت المدة يلزمه أن يطأ، وإن وطئ كفر كفارة الظهار، وإن لم يطأ ألزمه بماذا؟ بالطلاق، فإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم.
ويحرم على مظاهر ومظاهر منها قبل أن يكفر لظهاره وطء ودواعيه.
ودواعيه يعني قبل التكفير يحرم الوطء هذا بالاتفاق، ويحرم دواعيه، وهذا في رواية في المذهب وهو مذهب أصحاب الرأي، ومذهب المالكية وقول الشافعية أنه يحرم عليه دواعي الوطن كالقبلة والضم والمباشرة دون الفرج، كل هذه تحرم عليه. قالوا كما تحرم عليه إذا أحرم، في حال الإحرام تحرم عليه هذه الدواعي، وكما تحرم عليه إذا طلق، إذا طلق حرم عليه الوطء، وحرم عليه دواعي الوطء ومقدمات الجماع. وفي الرواية الأخرى وهو قول عند الشافعية وقول أبي حنيفة، وقول أبي حنيفة أن المحرم فقط هو الوطء، لقوله عز وجل من قبل أن يتماس، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، والمماسة هي الجماع، كما في قوله عز وجل فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل الوطء، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وكلا القولين له وجه. وتلاحظون هنا أن القول الأول قال به أصحاب الرأي، ثم قلنا في القول الثاني قال به أبو حنيفة. أصحاب الرأي أعم من أبي حنيفة، أبو حنيفة فرد من أفراد العام في أصحاب الرأي، أصحاب الرأي مدرسة من قبل أبي حنيفة كإبراهيم النخعي والأسود وحماد بن سليمان وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم، هذه مدرسة أهل الرأي، وأبو حنيفة صار إمامها ومن بعده هم أتباع له. والتعبير قد يكون القول لأبي حنيفة وقد يكون القول للحنفية، القول مذهب للحنفية لكنه ليس نصا لأبي حنيفة وإنما جرى عليه المذهب، وقد يقع الخلاف بين أبي حنيفة وبين القاضي وبين أبي حنيفة وبين محمد بن الحسن، ولذلك الحنفية يعبرون بهذا يقول هو قول أبي حنيفة، هو قول محمد، هو قول أبو يوسف، هو قول الصاحبين، يعنيون أبا يوسف ومحمد بن الحسن. نعم.
كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج،
هذه الدواعي التي ذكر المصنف أنها تحرم أيضا حتى يكفر.
ممن ظاهر منها
لا من غيرها. نعم. لو ظاهر من زوجة وعنده زوجات أخرى فله أن يستمتع بهن. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرها
الله. هذا من أدلة من حرم الدواعي، هذا القول قاله صلى الله عليه وسلم لسلمة ابن صخر البياضي لا تقربها، والقربان يعم ماذا؟ الدواعي، يعم الدواعي.
صححه الترمذي.
قال حسن صحيح غريب.
ولا تثبت الكفارة في الذمة أي في ذمة المظاهر إلا بالوطء اختيارا.
لا تثبت الكفارة، متى تجب عليه الكفارة؟ بعد أن يطأ تثبت في ذمته، لكنها تجب قبل الوطء. قال الله عز وجل من قبل أن يتماس، انتبه، تثبت في ذمته إذا وطئ، لكنها تجب قبل أن يطأ، فإن وطئ أثم بوطئه قبل التكفير وبقيت الكفارة في ذمته. الحنفية قالوا إذا وطئ ذهب وقت الكفارة وبقي عليه الإثم، لأن الله اشترط في التكفير أن يكون قبل المماس. وهذه المسألة فيها أربعة أقوال نذكرها اختصارا حتى تفهموا ما سيأتي من كلام المصنف، وهذا الكلام مفرع على معنى العود عند العلماء. ماذا يعني العود في قوله عز وجل ثم يعودون؟ هل هو الوطء أو العزم على الوطء أو الإمساك وعدم التطليق، أو هو العود في اللفظ، يكرر اللفظ يقول أنت عليك ظهر أمي، هذا لا شيء فيه، ثم إذا قال أنت عليك ظهر أمي وجبت عليه الكفارة. هذه أربعة مذاهب من الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. فالمذهب ومذهب الحنفية أن العود هو الوطء، فمتى ما وطئ علمنا وتيقننا أنه عاد ولزمته الكفارة عندنا وعند الحنفية، لا يكفر إذا لم يكفر قبل الوطن. عند المالكية قالوا العود هو العزم، متى ما عزم على أن يطأ وجبت الكفارة. عندنا قالوا لا تجب عليه إلا بالوطن، لأنه ربما يعزم ثم يعود ثم ينكل عن هذا العزم. وقال الشافعي رحمة الله تعالى عليه إن ظاهر منها ثم أمسكها مدة يستطيع أن يطلق فيها ولم يطلق علمنا أنه عاد وألزمناه بالكفارة. يعني ظاهر الساعة العاشرة، بقينا للساعة العاشرة وعشر دقائق ننتظر يطلق ما طلق، عدم تطليقه دليل عنده عند الشافعي على أنه يرغب فيها وفي إمساكها وأنها لا زالت زوجة. نقول قد عدت في ظهارك وجبت عليك الكفارة، متى ما أردت أن تطأ كفر. لا يلزمونه بالكفارة حال، لكن يلزمونه بها متى ما أراد أن يطأ. الظاهرية رحمه الله، وهذا من الأقوال التي تشنع عليهم، حملوا العود هنا على العود في الكلام. قال ثم يعودون لما قالوا، يعني قال أنت عليك ظهر أمي ثم يعود لما قالوا فيقول أنت عليك ظهر أمي وجبت الكفارة، فلا تجب عندهم إلا إذا كرر اللفظة مرتين أو أكثر. وهذا في غاية الضعف، والدليل ضعفه أنه ما قال سبحانه وتعالى ثم يعيدون ما قالوا، ما قال هذا، قال ثم يعودون لما قالوا، يعني عاد في مقوله لا في قوله، عاد في المقول لا في القول، ما عاد اللفظ، عاد فيما عزم عليه فيما حرم. ويدل على ضعفه أيضا حديث سلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه وألزم أوس بن الصامت بالكفارة ولم يعيد اللفظ، هم تلفظ بها باللفظ كم مرة واحدة. وذكر الموفق رحمة الله تعالى أن هذا الحديث مع القياس على الأيمان يرد هذه الأقوال الثلاثة المرجوحة والراجحة وما ذكره المصنف، بمعنى أن اليمين من حلف على يمين متى تلزم الكفارة؟ إذا حنف، إذا لم يحنف لا تلزم. حلف أن لا يأكل من هذا الطعام، لو ما أكل من هذا الطعام لا يلزمه كفارة، متى ما أكل. كذلك في كفارة الظهار، حلف ظاهر منها متى ما أعاد ووطئ وفعل ما خلاف ما قصد من الظهار فإن الكفارة تلزمه. نعم.
وهو أي الوطء العود،
وهو العود، يعني هذا ينص على المذهب أن العود في الآية عندنا هو الوطء، وهو مذهب الحنفية كما تقدم. فائدة الخلاف هنا لو ظاهر منها وبعد عشر دقائق مات أو طلقها، فعندنا وعند الحنفية لا يلزم كفارة لأنه مات فلا تلزم في تركته، أو ماتت هي فلا تلزمه، أو طلقها فلا يلزمه لأنه لم يطأ. العود عندهم الوطن. عند الشافعي رحمه الله لو مات بعد عشر دقائق لزمته الكفارة لأنه مضى وقت لم يطلق فيه فوجبت عليه الكفارة. عند مالك رحمه الله لو عزم على العود ثم طلق أو ماتت لزمته الكفارة عنده، لأن العود عنده مجرد العزم، عزم ثم مات، أو عزم ثم ماتت، أو عزم ثم طلق. ما أدري تشعبت المسائل عندكم، لازلتم معي ولا استقيم إن شاء الله نواصل؟ طيب بقي قليل إن شاء الله.
فمتى وطئ لزمته الكفارة ولو مجنونا؟
ولو مجنونا، كيف ولو مجنونا؟ قلنا أن الظهار لا يصح إلا ممن يصح منه الطلاق، والمجنون لا يصح منه الطلاق، عفوا المجنون لا يصح منه الطلاق ولا يصح منه الظهار. كيف قال هنا ولو مجنونا؟ معناه أنه جن بعد أن ظاهر، يعني ظاهر ثم جن وبعد جنونه وطئها، الكفارة إيش؟ تلزم في ماله، لا يمكن أن يصوم لكن يمكن أن يعتق من ماله أو يطعم من ماله. نعم.
ولا تجب قبل الوطء،
هذا من الحكم الوضعي لا التكليفي.
ولا تجب قبل الوطء عمدا.
ولا تجب قبل الوطء عمدا، يعني قبل أن يطأ لا تجب، لكنها تجب في ذمته لو وطئ، وتجب قبل أن يطأ، تجب قبل أن يطأ، لكن لو وطئ بقيت في ذمته. عند الحنفية لا تبقى في الذمة، إذا وطئ ذهب زمانها وبقي الإثم عليه. ولا تتكرر بتكراره، يعني لو كرر الوطئ، لو كرر الوطئ لا تتكرر الكفارة،
لأنها شرط لحله،
لأنها شرط لحله، يعني لحل الظهار. أعيد العبارة قبلها.
ولا تجب قبل الوطء عمدا، لأنها شرط لحله،
لحل الوطء.
فيؤمر
لأنها أي الكفارة شرط لحله، يعني لحل الوطء.
فيؤمر بها من أراده،
فيؤمر بها يعني تلزم من أراده، يعني أراد إيش؟ ماذا؟ الوطء. إذا أراد الوطء أمر بالكفارة.
ليستحله بها ويلزم إخراجها.
فالظهار سبب والوطء شرط في لزوم الكفارة، كالنصاب والحول في الزكاة. النصاب سبب من أسباب وجوب الزكاة عليه، لكن الزكاة لا تجب عليه إلا بعد حولان الحول.
ويلزم إخراجها قبله، أي قبل الوطء عند العزم عليه.
يلزمه أن يكفر قبل أن يطأ، لقوله عجل من قبل أن يتمسك. والتكفير له ثلاث درجات، إما باعتاق وإما بصيام وإما بإطعام. فأما في الاعتاق والإطعام فبالإجماع أنه لا يجوز له أن يطأ حتى يكفر. أما في الإطعام ففي رواية في المذهب وهو قول بعض العلماء أن له أن يطأ ولو أخر الإطعام. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل ذكر القيد في العتاق وفي الصيام ولم يذكره في الإطعام. قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. فقال من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتمس. قالوا فيجوز له أن يطأ إذا لم يستطع الاعتاق ولم يستطع الصيام، فله أن يطأ ولو أخر التكفير بالإطعام. والأكثر على أن الإطعام كذلك، أن الإطعام لا يجوز له أن يطأ حتى يطعم، لأن الإطعام سيكون بنفقة كالإعتاق، والإعتاق لا يجوز إلا بعد أن لا يجوز له الوطء إلا بعد أن يعتق. فكذلك هنا
لقوله تعالى في العتق والصيام: من قبل أن يتماسى، وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره.
سقطت، انتهى هذه المسألة. لو مات أحدهما سقطت الكفارة إذا لم يطأ، لكن لو وطئ ثم ماتت أو مات هو لزمت الكفارة في ماله إن كان هو الميت، وإن كان هو الحي هي التي ماتت فهي لازمة في ذمته. نعم.
وتلزمه كفارة واحدة بتكريره، أي الظهار
بتكراره أو بتكريره. بتكريره. هكذا إذا كرره فكفارة واحدة. قال: أنت علي كظهر أمي اليوم، ثم بعد ساعتين قال: أنت علي كظهر أمي. لو كرره عشرات المرات فيلزمه كفارة واحدة، لأن السبب والموجب واحد وهو الظهار من هذه الزوجة. هذا قوله أكثر أهل العلم. ومنهم من قال إذا كرره، المذهب الأول هو قول أكثر أهل العلم إذا لم يقصد الاستئناف، لكن إذا قصد الاستئناف فيلزمه كفارة لكل ظهار عند الجمهور. قالوا ينظر هل قصد التأكيد، تأكيد الظهار الأول، فيلزمه كفارة أخرى. إذا قصد التأسيس والاستئناف ففي كل ظهار كفارة، كما في الطلاق. إذا كرر الطلاق وقصد التأكيد فطلقة واحدة. إذا قصد التأسيس طلقة بعد طلقة بعد طلقة تعدد الطلاق ووقع ثلاثة.
أي الظهار ولو بمجالس قبل التكفير.
ولو بمجالس هذا إشارة إلى الخلاف، يعني قال أنت عليك ظهر أمي في هذا المجلس، ثم انتقلوا في مجلس آخر قال أنت عليك ظهر أمي، هو ظهار واحد ولو في مجالس، إشارة إلى الخلاف. الرواية الأخرى إذا تعدد المجالس تعدد الكفارة، لأنه يظهر منه قصد التأسيس الجديد، وهو كما ذكرنا مذهب الأكثر. نعم.
قبل التكفير من زوجة واحدة كاليمين بالله تعالى.
من زوجة واحدة، لكن لو كرره من زوجات تكررت الكفارة. لو قال لزينب أنت عليك ظهر أمي، ثم خرج وقال في نفس المجلس لفاطمة أنت عليك ظهر أمي، وجبت عليه كفارتان إذا أراد الوطء منهما.
وتلزمه كفارة واحدة لظهاره من نسائه بكلمة واحدة.
بكلمة واحدة، هنا يظاهر من عدة نسوة، فيقول أنتن عليك ظهر أمي، له أربع، كفارة واحدة. وذهب الحنفية وطائفة من أهل العلم إلى أنه يلزمه أربع كفارات، أربع كفارات، لأنه قد يحنث في إحداهن دون الأخرى، فالتي يريد أن يطاها يلزمه كفارة في لأجل وطئها من قبل أن يتماس، فإذا أراد أن يمس إحداهن كفر، إذا أراد أن يمس الثانية كفر، فلا تجتمع الكفارة مع تعدد الزوجات. هذا إذا قال لهن بكلمة واحدة أنتن عليك ظهر أمي، أما إذا عدد قال أنت عليك ظهر أمي ثم قال هذه أنت عليك ظهر أمي، فبالاتفاق أنه يلزمه أربع كفارات إذا قال هذا لأربع نسوة،
بأن قال لزوجاته أنتن عليك ظهر أمي لأن ظهار واحد، لأنه ظهار واحد.
هذا وجه هذه الرواية. والقول الثاني الذي ذكرناه يلزمه كفارات بعدد النسوة.
وإن ظاهر منهن أي من زوجاته بكلمات بأن قال لكل منهن أنت عليك ظهر أمي، فعليه كفارات بعددهن،
بعدد النساء. نعم.
لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة،
فكان يعني اختلفت كما في الأيمان، إذا قال والله لا أشرب من هذا الماء، والله لا آكل من هذا الطعام، والله لا أجلس على هذا الفراش، هذه أيمان متعددة، فإذا حنث في كل منهما منها لزمته الكفارة. هذا مذهب الجمهور. عند الحنابلة في الأيمان يجعلونها يمين واحدة ولو اختلف الموجب، وهنا قالوا لا، هذا يعني من اختلاف النظائر. في الأيمان إذا تعدد كان السبب واحدا والموجب واحد فكفارة واحدة. إذا قال والله لا أشرب هذا الماء، فقال له المضيف اشرب، قال والله لا أشرب، قال من حقي عليك أن تشرب، قال والله لا أشرب، فعدد الأيمان على شيء واحد، هذه كفارة واحدة. لكن إذا تعدد الموجب، حلف عن الشراب وعن الأكل وعن الجلوس، فهنا عندنا في المذهب أنه تكفيه كفارة واحدة، تكفيه كفارة واحدة ما لم يكفر. لكن لو كفر عن حلفه في ترك الشراب ثم حلف على شيء آخر، فبالاتفاق أن لكل يمين كفارة.
فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظهر،
كما لو كفر ثم ظهر، يعني ظهر من زينب ثم كفر، ثم ظهر من فاطمة ثم أراد العود، نقول يلزمك أن تعيد الكفارة لتعدد الظهار. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.